كان المنطلق مسجد جوهرشاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد. بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى مدينة قم المقدسة وهو في سن 17 ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف، وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد، كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم مستمعينا الكرام، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيس في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ بتدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأصفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة وتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت مؤلفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين، وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر ومن أنصار الثورة الإسلامية الأوفياء، ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته، ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم أن لا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها، ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني وشرح المطالع في علم المنطق وشرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، والرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، والمكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، وكفاية الأصول للأخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملهادي السبزواري.
نعم مستمعينا الأكارم، هذه الكتب تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وفهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير، ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس قد يكونون قد استوعبوها، إلا أن تدريسها يتطلب شروطا خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
مستمعينا الأفاضل، لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة.
وأخيرا نال الأستاذ مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده الحمد كله وأشكره الشكر كله. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما تقول. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد الأمين كاشف الغمة وهادي الأمة، والصلاة والسلام على أهل بيتي الكرام ما تألقت عين لنظر وما اتصلت أذن بخبر وما هتف حمام على شجر. مستمعين الأفاضل، متذوقي ندى الشعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر النبوي، ونحن نقرأ على حضراتكم من مديحه صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا لهذا اليوم أعزائنا الكرام عن أشعار الشاعرة العراقية سحر الخفاجي، لكن البداية مع التعرف على سيرتها الأدبية، ومن ثم نستمع إلى الأبيات الشعرية بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
Thank you.
أيها الأطاعب، ولدت الشاعرة سحر الخفاجي في سبعينيات القرن الماضي في منطقة الكرخ ببغداد عاصمة العراق، وهجرت إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بعد أن أعدم نظام صدام 9 من عائلتها عام 1980. وجدت ضالتها في كتابة الشعر منذ عقدين من الزمن، وذلك بعدما حصلت على البكالوريوس في الأدب العربي. ذات ليلة سكت مسامعها قصيدة جعلتها تنطق شعرا، فكرست هذه الموهبة لمخاطبة الضمير الإنساني، وهي اليوم تنشر ديوانها الثاني. لها ديوان منشور باسم مع الرسول سبيلا، والديوان الثاني والذي هو قيد النشر عنوانه ألفية المودة في القربة. كما شاركت في العديد من الأمسيات والاحتفالات الشعرية في أوروبا وفي العديد من البلاد هناك. أما الآن أعزائنا الكرام متابعين الأحباء، فإلى قراءة ما اخترناه من شعرها.
مر السهاد بمقلة الشعراء كمرور ظمآن ببركة ماء، وتوشحت روحي لوجد غامر ما بين شرياني ودفق دمائي، واهتز من بين الشراسف والها قلبي يسائلني على استحيائي، ما سر ما ارتجفت لديه أناملي إن مر في سمعي مع الأسماء، وأمد أنملتي تلملم دمعة أخشى عليها من عيون الرائي، وله يشاطرني الجنون لذكره فأطير من أرضي إلى العلياء، وترفرف الأشواق وهي حبيسة في ذكر من أهوى لأوج سمائي. أو تعرفون دواء داء مزمن؟ لكن سقمي لا يريد شفائه، فوجيب قلبي وارتجاف أناملي ودموعي الولهى تحبب دائي، كمرور أنسام الربيع بأيكة أودى بنظرتها طويل شتائي. بين الصقيع أتى الربيع محملا بالورد والنسرين والآلاء، وهما كغيث من غمائم مكة فقضى على الأموات بالأحياء. وإذا بها اهتزت ربت أفنانها وتباشرت فرحا لذي الأنباء، واختص ربي حضن آمنة التي ناجته شوقا عند كل مساء، واختار هاشما للنبوة معدنا واختار عبد الله في الآباء، وازدانت الدنيا تكلل تاجها بالأقحوان وشعلت الأضواء، وتمايلت فرحا وعم سرورها مثل انبلاج الشمس في الدهماء، وتراجفت شوقا وصاح بشيرها هذا محمد خيرة الأبناء. ما ماذا عسى مثلي تقول بحبها إن كان محبوبي أبا الزهراء؟ مني إلى ذاك الجناب تحية مشفوعة بالمدح والإطراء، بمحمد الهادي وآل محمد نرجو شفاعته بيوم جزائي. رباه صل على الحبيب وآله وأجب لمن صلى وفير دعائي.
مستمعينا الأفاضل، ها هو ذا عطر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تستافه معنا الشاعرة العراقية سحر الخفاجي من العراق، لينطلق بها عبيره وليشاطرها جنون الحب في ذكره، وتجعل من هذا الذكر بلسما لجراحها كما تعبر في قصيدتها: أو تعرفون دواء داء مزمني؟ لكن سقمي لا يريد شفائي. وهكذا يصل الحب بحضرة جماله إلى درجة تطلب الشاعرة فيه أن لا تبرأ من هذا الحب والوصول إليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع إشراقة نبوية أخرى من دواوين الولاء، شاكرين لحضراتكم هذا الوجد، ودمتم في رعاية الله سالمين غانمين.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة في فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيا يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر. قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
جاء في شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي المكلف رسمياً عام 2013 بمديرية استخبارات عمليات سامراء في اليوم 14 من حزيران يونيو 2014 بعد يوم واحد من الفتوى المباركة، قررنا التحرك نحو قضاء بلد، لكن الأمر كان صعباً جداً ويبدو كأنه انتحار، فكان هناك خيار آخر وهو أن نتجه نحو ناحية الإسحاق. سألني الحاج قاسم: عزيزي أبا امتحان، هل تستطيع الوصول إلى الإسحاق؟ فقلت: نعم يا حاج أستطيع. ولذا قررت الاتصال بأحد شيوخ العشائر في تلك الناحية. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في اليوم 15 من حزيران لعام 2014 للميلاد، في تمام الساعة 5 صباحا، تحركنا تجاه ناحية الإسحاق. اتصلت بالشيخ نعمان وقلت له: نحن قادمون إلى ناحية الإسحاق. قال لي: وأنا جاهز معكم، لكن لا أتحرك ولا أطلق إطلاقة واحدة حتى أراكم أمام عيني واقفين على أبواب الناحية. كان الحاج قاسم والحاج المهندس معي عبر الهاتف، وكنت أستمد عزيمتي منهما، وكنت أستمع لدعائهما لنا، وأشعر بأن النصر حليفنا لا محال. اتفق معي الشيخ نعمان بأنه إذا شاهد قواتنا قريبة منهم سيأمر الشباب الذين معه بالرمي من أعلى سطوح البنايات باتجاه السوق الذي هو تحت سيطرة العدو. قلت لقائد العمليات: إن هذه العمليات ستكون باسمك وأنت معنا، ورئيس الوزراء على اطلاع مباشر بسير العمليات. اتصلت النائبة حنان الفتلاوي بشقيقها صباح الفتلاوي قائد العمليات، وقالت له إن هناك قائدا عالميا سيقف معنا هو وبلده، والأوضاع تتجه نحو النصر إن شاء الله. شعرت بأن معنويات القائد صارت أفضل، علما أن قائد العمليات صباح الفتلاوي لا يعرف من هو القائد الذي تتحدث عنه شقيقته، ولا يعرف أي بلد تقصده. كذلك هو لم يكن يعرف بأني أتحدث مع الحاج قاسم سليماني يوميا عبر الهاتف. استمرت المعركة من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر، إلى أن وصلنا إلى ناحية الإسحاقي. كان نصرا عظيما عندما أخذنا الإسحاقي، وجزء من الفضل للشيخ نعمان، وهو رجل يستحق الشكر والتقدير. اتصلت بالحاج قاسم وأخبرته بأننا دخلنا إلى مركز ناحية الإسحاقي، فرد علي قائلا: عزيزي أبا امتحان، أنت متأكد أنك في الإسحاقي؟ قلت له: نعم حجي، بالإسحاقي، والآن جميعها تحت قيادتنا. أخذنا الإسحاقي وعيننا الشيخ نعمان مديرا للناحية كما وعدناه، وعيننا ابن شقيقته مديرا للاستخبارات، وأمرنا بتشكيل فوج منهم كان عدده 360 مقاتلة. ناحية الإسحاق هي المدينة الأولى التي تم تحريرها بعد سقوط محافظة الموصل بخمسة أيام. في الجانب الآخر من محور بلد أصبح هناك تقدم واضح تجاه قضاء سامراء، وأنا على اتصال مع الحاج المهندس والحاج قاسم. كان الحاج قاسم يتحدث معي وهو أمام الخارطة، وقال لي: هناك جسر يبعد عن الإسحاق 4 كيلوات اسمه جسر الرميلات، إذا استطعت أخذ الجسر ستنتهي المعركة، لأن المسافة ستكون بيننا 10 كيلوات فقط. أخبرت الفريق صباح الفتلاوي بأهمية الوصول إلى جسر الرميلات حتى تستطيع القوات القادمة من بغداد الوصول إلينا بأسرع وقت، كما أخبرته بأهمية فتح الطريق من أجل وصول الإمدادات، وإذا بقينا هكذا سنموت مع انتهاء ذخيرتنا. اتصلت بالحاج المهندس وتحدث مع الفريق صباح الفتلاوي وطلب منه أخذ جسر الرميلات فقط. قواتنا أصبحت تزداد يوما بعد يوم، كنت أضم معنا كل الجنود والقوات الأمنية الذين انسحبوا من محافظة صلاح الدين. أحد الضباط وهو برتبة عميد قال: هذا خطأ، كيف تستقبل الضباط والجنود الهاربين؟ هؤلاء خونة. قلت له: هؤلاء ليسوا خونة، الدولة سقطت، ماذا يفعلون؟ أخذت أمرا من رئيس الوزراء بأن تصرف رواتب الجنود والشرطة الذين انضموا معنا من قيادة عمليات سامراء، وشرحت لرئيس الوزراء موقفا حدث معنا عام 1991 في الانتفاضة الشعبانية، وكيف تعامل النظام آنذاك مع الجنود الهاربين، ونحن فيها كنا من المنتفضين ضد النظام البعثي المجرم. وافق رئيس الوزراء على مقترحي وأصبحت القوات تنضم إلينا. وأتذكر جيدا بأن اللواء الشهيد البطل فيصل الزاملي انسحب من صلاح الدين بثلاث ناقلات وانضم إلينا في قيادة عمليات سامراء، وكان من الضباط الأبطال بكل معنى الكلمة. كذلك انضم إلينا المقدم علي نعيم المالكي من ضباط الجيش العراقي البطل، وكان معه ثلاث عجلات من نوع همر، وبقي يقاتل معنا في كل العمليات. تقدمنا تجاه جسر الرميلات وكأن تلك الأمتار المعدودة أصبحت آلاف. 4 كيلوات قاتلنا فيها 48 ساعة. كان العدو لا يريد وصولنا إلى الجسر بأي ثمن كان. طول وقت العمليات لم ينقطع عنا الحاج قاسم بين دقيقة وأخرى يتصل ويطلب منا الإحداثيات الجديدة حتى وصلنا إلى جسر الرميلات. وأقسم لكم بأن في كل شبر من الأرض التي تحررت سقط منا دم وشهيد.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الحلقة سيكون وبإيجاز عن الصلاة، استلهاما من العبارة القرآنية ويقيمون الصلاة، حيث اختط الإسلام للمؤمن مخططا خاصا يثبت به ويؤكد كل يوم 5 مرات إيمانه بالله فاطر السماوات والأرض وإخلاصه في جميع أعماله.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أعزنا المستمعين، لقد أكد الدين الإسلامي الحنيف أن من ترك صلاة جاحدا فهو مرتد عن الإسلام، ومن تركها متهاونا فهو فاسق مستحق للعقاب. وبهذا نجد تفسير قول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبه الصلاة بالحمى، وهي عين تنبع بالماء الحار تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. أي أن المواظبة على صلاة أيها الأكارم تزكي القلب من الارتداد والفسق تماما، كما يطهر الاغتسال الجسم من الأقدار، وأي شيء أقدر من الكفر والفسوق. في الختام نشكركم أيها الأحبة على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ونترككم في أمان الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين دليل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال